من سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد، ايها الابناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الوصايا وأبوابه: باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين. من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذا بعض آية من سورة النساء من آيات المواريث. ومعنى هذا أن المسلم إذا مات يبدأ أولا بالديون فتسدد، لأن روح المؤمن تحبس في دينه وإن كان من أهل الجنة. من مات وعليه دين لم يسدد ولم يتعهد أحد أقربائه أو أبنائه بسداده، روحه محبوسة حتى يسدد دينه. وفي الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قيل له صل على هذه الجنازة يسأل: هل ترك دينا؟ فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم يقول: هل ترك سدادا؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا ما ترك سدادا وعليه دين يقول: صلوا على أخيكم. صلوا أيها المسلمون على أخيكم. أما أنا فلا أتدخل في شيء قضى به ربي. أيحبسها الله وأنا أحاول إطلاقها؟ من غير مقبول. من هنا قالت الفقهاء: المسرفون منا على أنفسهم، الذين يموتون على كبائر الذنوب، لا يصلي عليهم الصالحون حتى لا يحاولوا أن يفكوا أسى أو رقبة عبد لا يستحق أن تفك. أما الذين قد لا يستجاب لهم من عامة الناس دعهم يصلوا، أما أهل الفضل لا يصلوا. وفي معنى التأديب والتربية، إذا عرف العبد أن الرسول لا يصلي عليه سوف يسارع في قضاء ديونه وتسديدها. إذا عرف العبد في قريته أن أهل القرية فضلاءهم وعلماءهم وأشرافهم لا يصلون عليه، حال تجعله يبادر إلى تسديد ديونه. إذن فتسدد الديون، ثم بعد ذلك تأتي الوصية: من بعد وصية يوصي بها أو دين. لما قدمت الوصية على الدين؟ قدمت الوصية على الدين من بعد وصية يوصي بها أو دين في الآية. وعمليا لأن الدين له أصحابه ذو شوكة وقدرة على استخلاصه والمطالبة به، وأما الوصية من لها إلا الله. إذن فقدمت وصية الذكر من أجل أن نهتم بها وأن ننفذها كما وصى أخونا بها. أما الدين فله أصحابه يأخذونه بالقوة أو والرفق واللين. إذن هكذا إذا مات المسلم وترك مالا يبدأ بالديون فتسدد ثم بالوصية فتخرج، وهي كما عرفتم الثلث، والثلث كثير. إلا أن تكون وصية بعهدة ذمته فذلك شيء آخر، ثم تقسم التركة. إذن معاشر المستمعين، أعيد إلى أذهاننا أن المسلم لا يحل منه شيء لأخيه المسلم، لا يشار إلى شيء أنه حلال في المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، بقي شيء الدم والعرض والمال. الدم يعني به الجسد، النفس، فلا يصح أبدا أن تؤذي مؤمن ولو بقرصة، لا يجوز أن تزجره بدون حق، بل لا يجوز أن تنظر إليه بنظرة شزراء، فكيف إذن بضربه وسفك دمه؟ ولا يجوز أن تستبيح عرضه ولو بكلمة. مولاه ما يرضى، سيده ما يقبل، تهين عبده وتتهم بالباطل. فلذا من قال في مؤمن فلان يأتي الفاحشة يجلد 80 جلدة على ظهره. إذا اتهم مؤمنا أو مؤمنة بالفاحشة إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على صحة ما ادعاه وقاله، وأن له أن يأتي بهم، وكي يشهدون أنهم شاهدوا الفاحشة ترتكب بأعينهم، وإلا يكشف عن ظهره أمام المسجد ليجلد 80 جلدة بعصا حماية لعرض المؤمن والمؤمنة. أن مولاه ما يقبل يدنس عبده بهذا الدنس. إذا كان هذا كما سمعتم، هل يجوز لك أن تروج ما من شأنه أن يوقع المسلمين في نهش أعراضهم وانتهاك كراماتهم؟ فلهذا على المؤمن أن يحذر أن يوجد في المجتمع الإسلامي أدنى شيء من شأنه أن يشيع الفاحشة أو يظهرها أو يوجدها في الدار الإسلامية، لأن هذه الدار دار الطهر والصفاء، أهلها كالملائكة في السماء يسبحون الله ليلا ونهارا ويعبدونه، إذا تمت دورتهم نقلهم إليه ورفعهم الملكوت الأعلى، فليس الدار خبر. والمال كالدم والعرض لا يحل لك يا بني أن تأكل مال أخي المسلم ولو كان تمع أو حبة عنب إلا بطيب نفسه، إلا بطيب نفسه، أي إلا إذا طابت نفسه بأكلك راضية لك أن تأكل، سواء بالقول أو بالإشارة أو بالعادة، إلا أن تكون جائعا فدخلت بستانا ووجدت ثمرا أو فاكهة فأكلت فشبعت فلك ذلك وهو حق عليه. وإن جعلت شيئا في جيبك أو في حضنك قطعت به يدك إذا بلغ قيمة بعض دينار. المأذون أن تدخل إلى البستان تكسر البطيخة تأكل حتى تشبع، تكسر حبحب كذلك، تجني رطب كذلك، التين، الرمان، البرشامي كما تقولون، المهم تشبع إنقاذا لحياتك. أما أن تتخذ غبنا وتجعل في جيبك أو في زنبيلك حتى تحتاج إليه في ساقها فلا يحل إلا إذا طلبت وأعطيت. إذن فدماء المسلمين كأموالهم كأعراضهم. وهذا البخاري عقد أبوابا عديدة في هذا الشأن، يقول: باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين. عرفنا أن الوصية جائزة في الثلث فقط، أكثر من الثلث لا. وحديث سعد رضي الله عنه محفوظ عند السامعين والسامعات. سعد بن أبي وقاص البطل المجاهد الصاحب المهاجر، لما مرض ما ظن مات فيه، ولكن خاف في حجة الوداع أو في الفتح، مرض في مكة، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده متألما يخاف أن يموت في داره الأولى، فيفقد أجر الهجرة، من هاج من بلد لا يصح أن يعود إليه، فإن عاد انقطعت هجرته. فبكى وبكى له الأصحاب، كيف خلف عن أصحابي يا رسول الله؟ فقال رسول: لعل الله ينفع بك أقواما ويضر بك آخرين. وحقا طالت عمره، طال عمره، وكان من رجالات القادسية وفتح المشرق والمغرب. الشاهد في سعد كما عرفت قال: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا ولا يرثني إلا بنت واحدة، فهل أوصي بنصف مالي؟ قال: لا. هل أوصي بثلثي المال؟ قال: لا. أوصي بالثلث؟ قال: نعم، والثلث كثير، لو تنقص عن الثلث أحسن. فلهذا ابن عباس يستحب من هذا استحبا أن تنزل عن الثلث إلى ربع أو لا. وهذه الوصية يجب أن تكون في طرق الخير وسبل البر والإحسان، لأنك توصي بها إلى بدعة تقام بها أو باطل يحيى عليها. إذا كانت الوصية لفقراء مساكين أغراب أهل مسجد ضيوف وما إلى ذلك من أبواب البر والإحسان. وقيد آخر: ألا توصي لوارث ورثتك من نساء ورجال أو بنين أو بنات أو بنات فقط أو بنين فقط، ليس لك أن توصي لأحدهم بشيء ولو بغلة أو بهيرة، لأن هذا في تحيز، في أخذ حق الورثة، في تهمة. وأفتى العلماء رحمهم الله بالجواز إذا وافق مع ورثته وهو مريض، فقال: أيها الأبناء، أيها كذا، أريد أن أوصي بالبستان الفلاني لأخيكم أو أختكم أو أمكم، ماذا ترون؟ فإن قالوا: ما حدث، افعل أبانا ما تريد، جازت الوصية. فإن قال بعضهم: لا، فلا، لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين أيضا. وأن المريض قال: ابني لو علي مليون ريال، يريد فقط أن يتحيز له، لا وصية ولا إقرار لهذا الوارث. لماذا هذا يا معاشر المستمعين؟ لأن محرم علينا أكل أموالنا بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يمر أحدنا بكيس الذهب لا يمد له يده أبدا، أو تقول: هذا كان في الدهر الأول، ما زال إلى يوم القيامة. أعطني إيمانا صحيحا أدلك على من يمر على مليار ذهب ما يمسه يده وهو جائع أو عاري. لأننا نريد السماء والملكوت الأعلى، أيامنا ذي معدودة ومحدودة أيضا، ونحن نرحل تباعا واحدا مع دوائر، هل من خالد ولا خالد ولا باقي إلا الله. إذن فما دمنا نعرج للسماء ما نعوق رحلتنا ولا نعطلها أبدا بهذه الأوساخ. إذن وقال الشيخ في الترجمة: ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أدين أجازوا إقرار المريض بدين. هؤلاء أعلام، ما وجدنا سنة عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن فهؤلاء أعلام الإسلام. من هؤلاء؟ من سادات التابعين وأئمتهم. إذن قالوا: إذا أقر المريض بدين يمضى ذلك. مريض في المستشفى، عدناه، كيف الحال؟ الحمد لله يا إخواني يا أبائي، أعلمكم أن لفلان علي يدين، إذا مت سدده وإذا حييت أنا أسدده إن شاء الله. يجوز هذا لقرار ولا يجوز؟ ما تقولون؟ قولوا: اختلف العلماء من هم أكبر منا، فكيف بنا نحن؟ نقول: إذا حامت حول المعترف له، حامت حوله ريبة أو تهمة، حينئذ لا بد من الإقرار والإشهاد. ما حامت حوله ريبة ولا تهمة وقال لفلان علي كذا، سددنا دين أنجزنا. لما ينصص على هذه؟ لأنه في حال الموت. لو كان صحيحا اعترافه كافي، ما يحتاج إلى شيء، فيه من يود أن يعطي ماله للناس. لكن ممكن في حال المرض وحضور الموت يبدو له أن يحتاج لفلان من باب الصدقة أو الإحسان قل لفلان علينا كذا. أقول القضية ما هي مسلمة من طرف واحد، دي مسائل اختلف فيها الربانيون لعدم وجود نص قطعي فيها، فينظرون إذا كانت هناك ريبة حامت حول هذا المعترف له المطالب، عندك شهود متى أعطيته هذا المال أنت؟ السبب بحث إجراء قد يعترف يقول لا ما لي شيء، ما لي عليه شيء. ثانيا ألا يكون المعترف له بالدين وارثا، إذا قال يا أبنائي أخوكم إبراهيم له علينا كذا 1000 ريال استدناها منه واستقرض معها، على قول نقول هذا أراد أن يفضل علينا فقط، أليس كذلك؟ فماذا نصنع؟ نصنع نطالب بالإقرار حتى يعترف هذا الرجل، ما سبب ذلك؟ كيف أعطيته أنت؟ متى استدانت وفادنت؟ وبين لنا هل هناك صد كتاب شهود حتى نتثبت، خشية أن يكون تحيز لهذا الوالد فجعله شيئا بدون وصية، لأن الوصية لا تصح، لا وصية لوالد، ما دام أغلق باب الوصية أراد أن يفتح باب لاعتراف الإقرار. المسلم إذا أقر بدين يجب أن ينفذ الورثة ولا يموت والدين عليه. قدنا هذا ما يطالب بلا بشهود ولا بكتابة، والدك اعترف أن لفلان أو فلان 1000 أو 10، ينبغي أن تنفذها. يبقى الآن مع الريبة ومع الوراثة فلا، لا لا بد من الشهود والإقرار حتى يقول نعم هذا أنا أذنته بكذا ولي عليه كذا وكذا في يوم كذا مع شهود كذا وكذا. وقال الحسن البصري هذا الإمام أيضا سيد من سادات التابعين ورعا وعلما وفقها، ماذا يقول حسن؟ قال أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. أراد بلفظ آخر أحق ما صدق به، أحق ما يصدق به، من التصديق ضد الكذب والتكذيب، أحق ما يصدق به الرجل آخر يوم من دنيا وأول يوم من آخرته. ولكل معنى يا ما يا أكرم، إذا قلنا آخر ما يصدق به الرجل هو آخر يوم من حياته وآخر يوم من الآخرة في وأول يوم من الآخرة، في هذه الحال ما يكذب المؤمن، ما هو موطن كذب أبدا، يودع محتضر. فأحق ما إذا كنا نصدق المؤمن في أي وقت، أليس كذلك؟ هذا اليوم أولى بالتصديق، نصدق ما يكذب، كيف وهو يقترب من القبر ويكذب؟ لو كان صحيحا شحيحا كما قدمنا من الجائز أن يدفع عن نفسه، أماره يموت ذي قضية عقلية، فإذا اعترف أقر بشيء صدقه ما يكذب، ما هو في وقت كذب. أحق ما يصدق فيها الرجل هو آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. إذن وورد بلفظ أحق ما تصدق بها الرجل من الصدقة، أحق ما تصدق بها الرجل هو في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، معنى أن المريض على سكرات الموت ولا تصدق هذه الصدقة هو أحق بها، يأخذ شيء قبل أن يرفض أنفاسه، جديد بهذه ولا لا؟ مالي لم يبق لي ذلك الساعة، لو عشت أيام الأعوام كنت أتصدق لكن منعت ما استطعت والآن كيف أحرم؟ وهذا ما لم يغار غير. أما إذا حشرجت في الصدر وفاقت البطارية وقل النور ما، لأن التوبة هي هذه، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغار غير. وتقدم في الصحيح أفضل الصدقة وأنت صحيح شهير، تخاف الفقر وتأمل الغنى وتحبه، تلك أفضل. لكن هنا فقط أحق ما يتصدق به المرء هو في هذه الساعة، خلي يقدم 10 إلى 20 قبل ما يموت بعد ساعات، ومعنى هذا أنه يجوز التصدق في المال في حدود ما هو مأذون فيه، لا تحرمن الورثة. إن ورد أن العبد يجور في وصية عند الموت فيدخل النار، العبد يجور في الوصية وهو يموت يدخل النار، يحسد بني عمي، يحسد إخوانه، يحسد كذا، ويقول لفلان علينا كذا مليون حتى يخرجهم أصفار لا يدخل شيء. ولهذا يوصي العلم المؤمن في حال النار أن يلتزم الصدق خشية أن يموت وهو جاء في وصيته فيهلك، ما بقي التوبة بعده ولا ينفع شيء، تصدق بالمال كله.
المراد الصدقة كيف تدعى عبد ميت كله صدقوا عليه خلى أولاده بدون شيء.
ولما تعرض هذا السؤال علينا؟ أنا قلت خلاف ما تقول أنت، ما كنا نتحدث.
طيب مو يبقي لعياله شيء؟
أما قلنا الثلث والنزيل الربع أو لا الآن؟
يعني حتى لو نصدق لا يصدقون إلا ثلث، لو قال أموالي كلها
ما يصح وهو مريض إلا الثلث فقط، وثلث كثير أيضا. قال الشيخ: وقال إبراهيم وهو النخعي سيد اليمن تابع من أجلة التابعين، قال والحكم أيضا: إن أبرأ الوارث من الدين بريء، إن أبرأ الوارث من الدين بريء. ما معنى هذه الجملة؟ إن أبرأ الوارث من الدين بريء، أي إن أبرأ المريض وارث من ورث من دين بريء. كيف؟ مريض استقرض من أخيه أو من عمه وهو وارث. في حال المرض يا أبنائي يا أيها المستمعون، فلان له دين علينا، لا لنا دين عليه، واعلموا أنني أبرأته منه وتنازلت له عليه. ماذا تقول؟ تقول لا لا أبرئه. أولا، هل كل مريض يموت في مرضه؟ لو كان كل مريض يموت لكنا متنا من زمان. إذن مريض أخالف علامات المؤنعم، ولكن إذا أبرع أحدا من دين قال فلان سامحنا أو ما لنا عليه شيء يجب أن نقبل، لمن ننبش؟ ما الشهود؟ ما الدليل؟ ما هناك حاجة إلى هذا، هذا أبرأه فقط. هكذا أفتى عالمان جليلان: إذا أبرأ المريض الوارد من الدين بريء. قال: وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزاري عما أغلق عليه بابها. ما المراد من هذه الجملة؟ رافع بن خديج الأنصاري الأوسي من كبار التابعين من كبار الصحابة، يقول وهو مريض أوصى، قال اسمعوا، إذا مت غرفة فلان مأتي لا ولا علاقة لكم بها. أيها الوالد، زوجته قال إذا مت غرفة وحجرته التي فيها سريرها وفيها أمتعته وفراشها لا تبدأ، لا حق لكم بها. يجوز ولا يجوز؟ الإمام مالك رحمه الله قيد لقيد، قال إذا كان في هذا البيت أمتع للرجال لا للنساء، سيوف، رماح، دروع، أي شيء للرجال غير هذا، الآن ما في معنى لا بندقية ولا مسدس، كون الناس عزل، أي شيء يخص الرجال يعني، آلة كاتبة حتى النساء يكتبن لها. على مالك إذا كان الموجود في بيتها من متاع النساء تنفذ الوصية، تبهتم؟ فرش، أسويرة، مكذا، أذى، كل ما من شأنه للنساء فلا تفتح غرفته ولا يدخل أحد، المال ماله. وإن كان من أمتعة الرجال مما هو خاص بالرجال هذا ماله ما تحتاجه، هذا يباع ويورد بهذا القيد. الرجل يمرض فيقول يا أبنائي يا كذا يا ورثة غرفة فلانة لا تفتشوها، سواء فيها فضة، فيها ذهب، فيها كذا، فيها كذا لباس. واستثنى أيضا بعض العلم ومالك، قال أيضا ننظر هل هذه المرأة تزوجها فقيرة أو غنية، إذا تزوج وهي لا تملك شيئا ما جاءت بشيء من بيتها تتم، فمن أين هذا؟ هذا المال للورثة مال الزوج. أما إذا معروف أنها جاءت كانت غنية أو كان لديها متاع ومال إذا فالمال مالها والمتاع متاعها. في شبهة تزوج من شهرين ثلاثة وجاءت فقيرة لك شيء، وإذا بالغرفة فيها ما يسمى من الريش عشرات الآلاف، فالورطة لهم حق فيها. كل هذا يا أبنائي يا أبناء الإسلام من أجل ألا نأكل حراما، من أجل ألا نؤذي مؤمنا ولا مؤمنا، إذ أذية المؤمن حرام، فاستحلال عرضه كاستحلال دانه كاستحلال ماله من أكبر الكبائر. قال وقال الحسن أهل البصر أيضا إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاهلا. رجل يملك عبدا أو عبيدا، أيام كان الناس يملكون الأرقاء والعبيد، كانوا وما كانوا كان اليوم لما ما كانوا، لأن الجهاد راية منكسة أليس كذلك؟ بل نحن كنا مملوكين للشرق والغرب، متى ملكنا أنفسنا كنا مستعمرين، فلعل فترة تمضي ويعود الجهاد ويوجد الرقيق، لأن الرقيق وإن كانت الماسونية والبلاشفة ينكرون ويقبحون ويعدون الرقيق هذا قتل الآدم، كذبوا ورب الكعبة، إنهم جهال عميان لا بصراء لأنهم كفار أموات. إلا الرقيق تعرف ما هو الرقيق، تدري ماذا؟ دخلنا معركة من أجل إقامة العدل ونشر الحق وخير البشرية، من أجل إنقاذ البشرية وإحيائها من الموت إلى أن تصبح بشرية تعبد الله وترجو لقاءه. فهذا الجهاد عندنا ما هو جهاد استعمار وطمع في الدينار، لا والله ما يخطر البال هذا بين المسلمين. فقط عندنا وصية من ربنا، ما هي الوصية؟ من يحفظها منكم؟ اسمعوا النص. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله معكم. أطوي يا عبد الله الوصية احفظها. يا أيها الذين آمنوا، معنى أيها الأحياء الذين يسمعون ويبصرون يعطون ويأخذون، هذا نداء للأحياء لأن الإيمان روح والكفر موت، الكافر ما يكلف ما يستطيع. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قال قاتلوهم أو اقتلوهم، قاتلوهم، في فرق بين اقتلوهم وقاتلوهم ولا لا؟ في فرق. من باب التسرية عليكم، طالب من طلابنا الصغار فهم من الحديث إذا مر بين يديك رجل فادفعه فإن أبى فقاتله فإنه شيطان، فهم منه يقتله، فلما مر بين يديه ضربه في صدره. وما تقول رسول؟ قال حاشا رسول، ما قال رسول اقتله، قال فإن أبى فقاتله فإنه شيطان. إذن قال قاتلوا، نحن ما أمرنا بقتل البشر، أمرنا بإحياء ليعبدوا ربهم، أليس كذلك؟ فنحن قال قاتلوا الذين يلونكم. المملكة الآن أين حدودنا؟ ما عند حدود، كل من حولنا بلاد إسلامية، لكن أول ما كانت الجزيرة فقط حدودنا الشام، فيرسلنا الحبشة، هيا إذا نراسل ملوكهم ورؤساهم بأننا أمرنا بأن نبلغكم رسالة ربكم، ربنا رب واحد، فإما أن تدخلوا في دينه لينتهي الخبث والعبث والشر والفساد ويسود العدل والحق والطوع والصفاء وتعيشون صالحين وتموتون صالحين وترثون دار السلام، فبسم الله. قالوا نعم، مرحبا، بعثنا قضاة ومعلمين 25 أو 100 على قدر الحاجة، وديارهم وأموالهم وبلادهم هي نحن نوزع الهداية والنور. فإن قالوا لا ما نريد هذا الدين، إذن افتحوا لنا البلاد ليدخل رجالنا يهدون ويرشدون ويعلمون، ولا بد من عقد ذمة أو معاهدة، لا تفتحون البلاد ثم تقتلون وتقومون رجالنا، لا بد من شيء يرمز إلى أنكم قبلتم حكمنا، وهو ما يسمى بالجزية، ضريبة على الرجال دون النساء، وعلى الكبار دون الصغار، وعلى الأغنياء دون الفقراء أيضا. من يرقى إلى هذا الكمال سوى المسلمين؟ إن فتحوا لنا الباب دخلنا. من يدخل؟ جماعة من حشاشين اللصوص الزناة الفجرة الخادعين الكاذبين، من يدخل؟ الربانيون الذين تفيض أنوارهم من ألسنتهم ومن قلوبهم ووجوههم، فينشرون الهدى والخير، وينتهي ظلام الجهل والكفر، وينتهي الشر والفساد من أساسه. فإن قالوا لا، إذن فالحرب بيننا وبينهم. نحن مأمورون. ماذا قال صاحبك يا أحمد الربعي لما دخل على كسرى؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله، الله الذي بعثنا من أجل إنقاذ العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لإنقاذهم من جو الكفر والباطل إلى عدل الإسلام ونور الإسلام. إذن فنقاتلهم وسوف ينصرنا الله عليهم ما دمنا مع الله. فإذا انتصرنا يا أبنائي ومات الرجال وبقي النساء والأطفال، ماذا تصنعون بهم؟ تفرغون البنزين وتحرقون كما يفعل هؤلاء الملاحدة، ماذا تصنعون؟ من يعولهم، من يعيشهم، من يقيتهم، يوزعون عليكم أن تأخذ هذه الماء وغلالها، أن تأخذ هذا الطفل بمقادير، وتأتي التعاليم من الداخلية تقول اسمعوا إن خوالاكم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تطعمون، صوم مما تكتسون، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإن كلفتموهم أعينوهم، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تطعمون. ما تأكل أنت الشربة وتعطيل اليابس، أنت تأكل البطيخ وتعطيل القشور، مما تأكل؟ ما تلبس أنت البدلة بألف ريال ويلبس قميص بعشر ريال، يلبس مما تلبس أنت. في من يفعل هذا سوى المسلمين؟ ثم بعد ذلك سوف ينتقلون إلى عالم الطهر والصفاء. هؤلاء النسوة لما يجدون هذا الإحسان يرضون بالكفر في بيت الإسلام، يسلمون في ساعاتهم الأولى وأيامهم. الأطفال ينشأون على لا إله إلا الله والصدق والكمال، يكفرون؟ كيف يمكن؟ أحببت أن أقول لأن الماسونية العال الثالوث الأسود الصليبية المجوسية اليهودية فعلوا بنا العاجل، ورامون بكل قاسم الظهر، وقد نقول عندهم حق. كيف عندهم حق يا شيخ؟ لأن المجوس يريدون إعادة دولة المجوس، لأن اليهود يريدون أن تعود دولة إسرائيل، الصليبيون خافوا تنتهي الصليبية يغمر هذا النور، فأخذوا إذن يضللوننا ويفسدون عقولنا وقلوبنا، أوجدوا لنا الطرق والتصوف والباطل والمدام والآن أوجدوا لنا أيضا السموم والأغاني والدعارة والباطل. المهم لا بد وأن تبقوا هابطين حتى لا نخابط. والله كما تسمعون، ما الدليل يا شيخ؟ الدليل عندنا القرآن وكتاب الله، دستور الأرض في السماء. هذا القرآن يقرأ على الأموات وعلى الأحياء، علموا أكثر من 800 سنة والمسلمون يقرأون القرآن، علموا يقرأ على الأحياء؟ لا أبدا. من فعل بنا؟ مصدر الحياة والنور القوة سلبوه منا وضعوا على القبور. ما يقرأ القرآن إلا ليلة الموت، 3 ليالي للفقير، 7 أيام للمتوسط، 40 ليلة للأغنياء، هذا هو. أما أن يقرأ القرآن في المحكمة أو في المجزى ما يقرأ، يقرأ على الأموات. ولهذا قتلونا أماتونا، غمرنا الجهل والضلال. والشاهد عندنا يقولون الإسلام يبيح الزواج من 4 زوجات، وهم يتزوجون بألف، ملأوا الدنيا بالعهر والفجور، يرقصون كل ليلة وينكح النساء بلا حساب، ويقول كيف يتزوج بأربع؟ ولما كنا أمواتا نسمع يزوج بأربع، وأنت كم متزوج؟ كل واحد عنده 20 خليلة تخلله بالسحر والباطل. الشاهد عندنا كل ما يقولونه لا يلامون، لأنهم يريدون إطفاء هذا النور، إذ لا يكملون ولا يسعدون في نظرهم إلا إذا أطفأوا نور الإسلام. أقول وقال الحسن إذا قال رجل لمملوكه عند الموت كنت أعتقد أنت الوارث. لا 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 متى أعتقت يا سيدي؟ اسكت أنا أبونا مريض على الفراش يا أبناء يا عبد. قال لبيك مولاي أتذكر أنني أعتقت؟ قال نعم. قول ليس من حق الوطن أن يقول لا. أقام بأنه أعتقه من 20 عام أو من 20 يوم. ما نسأل نقول لي ما وكيف وما الشاهد هذا مالي وليما فقط نقبل في العبد وما نقبل في البيضة والدجاجة. لو قال هذه بقرة فلان لا، لأن الإسلام يتطلع للحرية، ما يريد أن يبقي الناس عبيدا للناس، يريد أن يبقيهم عبيدا لرب الناس. إذ مخلوقون لله فالعبد عبد معطل، هكذا حريته. ما يستطيع يصلي الجمعة إذا سيده ما أذن له، ما يستطيع أن يحج أو يخرج للقتال بدون إذن، لأن مولاه يحتاج إليه في طعام وشرابه، يتعارض حقان. لكن إذا حرروهم لا من أجل أن يعبثوا وينقصوا، من أجل أن يعبدوا. فلهذا التعاليم عندنا إذا كان عبدك عاجزا ضعيفا لا يصح أن تعتقه، ما تقبل البلدية. لما تريد أن ترى يبيه الشارع تتخلص منه؟ أما إذا كان قويا قادرا يعبر النخل ويجد النخل ويحصد ويزرع ويبني هذا مطلوب. أما شخص مريض دنيف كذا قول اعتقنا، من يقوم به؟ ترمي في المجتمع، تقرب به يا الله، أبقي عليه تنفق عليه تكسو وتطعم حتى يموت. انتهى الوقت. كيف كلفناك الليلة وأنت صغير؟ كم ساعة؟ باقي ربع ساعة. قال وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقضيت منه جاز. أيضا الشعبي على جلالتي، مرأة تموت، مرأة مريضة وهي تموت على فراش الموت تقول زوجي أعطاني حقي واقتضيت منه. الواقع يقولون لا اسكتي، أنت تحتالين لأنك مريضة. ما كما بعت السيارة يجب أن تحافظ عليها حتى يتسلمها المشتري كما اشتراها، بعت البستان يجب أن تحفظه ما دمت الوكيل فيه حتى يتسلم صاحبه كما هو. فالنفس لا يحل لمؤمن أن يدخل عليها أذى يعوقها من العمل. فلهذا كل المخدرات والمسكرات حرام، أليس كذلك؟ كل شيء اسمه تهلك حرام. هل يجوز أن تقطع أذنك بيديك؟ ما هي أذنك هذه؟ هذه بعت أنت. ولهذا قلنا لمن يشربون الأفيون والكوكايين والدخان والشيشة هذا ليس بصح ولا يحق لكم أبدا، هذا الجسم ما هو حقك أنت بعته، يجب أمانة أن تحفظها. يوم ما يعلن الإمام المسلمين الجهاد والله أكبر تقول أنا مريض، ما سبب ما أنت مرضت نفسك؟ فلا يحل. والأموال أموالنا، هل يجوز أن ننفقها في غير إذن الله وبدون إذنه؟ والله ما يجوز ولا ريال واحد. تنفق هذا الريال في معصيته، ما أذن لك. المال ماله إلا إذا قلت أنا قلت ربي بطلنا البيع، معناه الرد والعياذ بالله. فلهذا يا أبنائي يجب أن نشعر أنفسنا أننا مملوكون لله، عبيده. بعنا أنفسنا لو واشتراها منا بثمن ما هو زهيد في الحقيقة. الجنة، كم تقدرون الجنة بقيمة؟ ما يمكن. موضع صوت أحدنا متر خير من الدنيا وما فيها، وآخر ما يعطاه الواحد منا إن شاء الله مثل الدنيا 10 مرات. تستكبرون هذا عظيم، مثل الدنيا 10 يعطيك 10 كواكب الدنيا، والكواكب كم؟ هذه الشمس لو ناخذ البشرية كلها منذ أن كانت إلى يوم القيامة ونحشرها فيها لا تملأ زاوية من زوايا الشمس فقط، ما هو عالم الشقة الآخر أبدا. فلهذا أنت يا صاحب كيف نبيع نفسي؟ بيع نفسك، حافظ على نفسك، بدد طاقتك في عبادة ربك، وبدد مالك وأنفقه في مرضاته. فإن بددت طاقتك أو مالك أو بعضه في معصيته فقد خنت أمانتك وحاولت أن تنقض البيع والعياذ بالله.
الحمد لله والصلاة والسلام على الله. يا رجل توفى وما أوصى أن لا تفتح غرفة زوجي، ووجد فيها ذهب لنسائي كثير جدا، ونقول أعطاه هي طول حياتها، طول حياته كان يعطيها.
أنت سمعت فتي مالك رحمه الله، وبينك وبين البقية فقط. نقول هو يقول إذا كان هذا الشيء موجود في الغرفة هذه مما هو للرجال لا حق له، هذا ولا؟ وإذا كان من أمتعة النساء، ومن أمتعة النساء الأساور الخلاخن الأقراط، فهذه الأقراط العمال إن أعطاها إياه بإضاءة فهي حق به، أعطاها إياه وهو حي يرزق، وإن كانت من مالها فمن باب أولى. فقط إذا كانت ممكن، أنا أقول إذا كانت ريالات 50,000 100,000 ريال ممكن نقول هذا المال من جاء وجاءت فقيرة أمس، ما معقول أن تحصل على هذا المال بأي عمل. فهنا إذا حصل تريب نعم، أما إذا قال غرفة فلانة ما تفتح ننظر إذا كان ما فيها إلا أمتعة وأسوية وأشياء تتعلق بالنساء لها ذلك، ممكن ماله ممكن أعطاه إياه في حياته. ما يجوز الرجل يعطي مرته؟
يجوز،
يشتري لها خلاخل أسكيبة أقراط كما شاء. فولا سائل يقول يا شيخ أشبع أشيع لغة هذه جديدة، أشيع عنكم أنكم أفتيتم لبعض الحجاج المغاربة بأن المرأة في بلادهم يجوز لها كشف وجهها في الشارع، وعللتم ذلك بأن المجتمع هناك يختلف عما هو عليه الحال في مكة والمدينة، فهل ما قالوا عنكم صحيح أم أنها مجرد إشاعة منهم لتأييد مذهبهم؟ وهل إذا أفسد المجتمع تساءل كذا نتساءل في أمر ديننا تبعا لذلك؟ أقول من الجائز أني قلت هذه القول لما؟ لأن عندنا شخص فاضل كتب كتاب أباح فيه كشف الوجه واليدين للمرأة، عرفتم؟ وأنكر العلماء وقلنا هذا لا يصح هذا باطل، ثم قلنا لو كان هذا الكلام قيل في بلد نساء يلبسن الميني جيب والميكو جيب كذا ولا لا؟ فلو تدرج وقال أيها المؤمنات هذه الصورة صورة يهوديات عوائر استترنا ولا بأس أن تكشفي وجهك، لقلنا مرحلة انتقالية يجوز، ما كل ما يقال يوخذ هكذا على عوائره، لأن المسؤول عن دعوة الله لا بد أن يكون ذا علم بصيرة فيها. أنا أقول أما أن تكتب هذا الكتاب في مدينة الرسول في مملكة القرآن والنور ولا كشف للمرأة فيها وتطبع وتوزع فيها لن نقول إلا أنك تريد هدمها، فهمتم عني كلام ولا لا؟ هذا الذي أعني. فقلت لو كان هذا الكتاب أو هذه الفتوى في بلاد النساء متبرجات لو طالبهن بستر الأجسام والأفخاذ والأعناق والشعور وأذنة الوجه فقط موجود مبدأ خلافي يمشي به الحال حتى يتدرجنا. هذا الذي إن كنت قلته بعد قولي أو ما هو واضح عندكم؟ واضح في غاية الوضوح. لو أن مرأة تقول لي اسمع إما نلبس ونستطيع نفتح وجهي ولا نلبس الميك وجهي ماذا نقول؟ أقول لا هذا ولا لا ما نملك. قل أنا أمام الواقع إما أن ترضى أن نلبس لباس حشمة واحتشام من قمة راسي إلى قدمي إلا أنني ما نغطي وجهي ما أعرف تقبل هذا أو نبقى في الميك وجهي. تعرف الميك وجهي هذه قالوا لنا ربع الثوب أو نصفه. ماذا يقول العاقل الذي يريد الهداية؟ قل لا ألقي هكذا أنا ما أقول هذا. عرفتم هذه؟ شخص قال اسمع يا شيخ إما أن نعفي شاربي فقط نحيوي وإلا نحنقهم في اثنين ماذا نقول؟ واحدة من اثنين نقول له خلي الشارب على الأقل يدل على أنك فاعل. أما إذا حلقت كل شيء أنت قنت ماذا نصنع؟ قول اسمع إما أن نخلي قليل لحية ولا نحلقها كلها نقول خلي قليل على قد يزيد علامة أنك فعل. فالفتي هذه تكون بحسب الظروف والأحوال ما كل واحد يفهم كما يفهم. سائل يقول يا شيخ ما حكم استخدام الجن سواء كان في الخير أو في الشر؟ استخدام الجن لا يستخدم الجن إلا سليمان عليه السلام وقد مات، فمن هو الذي يستخدم الجن؟ يستخدم الجن خبيث النفس كافر القلب تعفن أصبح أكثر خبثا من الجن، فهذا إذا والاهم وصادقهم واتفق معهم على الشرك والخبث يخدمونه ما هو الذي يستخدمهم؟ هم يتعاونون معه. وقد قال تعالى عنهم يوم القيامة: ربنا استمتع بعضنا ببعض. نعم، الرجل منا أو الماء إذا خبث وأظلمت نفسه واسودت وتعفنت يخدمه الشياطين، يتعاونون معه. أما مؤمن سليم القلب عبد صالح يخدمه الجن، هم يفعلون. وإن فرضنا من باب الجدل أنك في صحراء وهربت دابته، شردت جريت وراء الجمل ما أدركته الصحراء، فقلت يا عباد الله بسوء، تعني الجن المؤمنين أو الملائكة، وبالفعل حبس البعير ومشيت وأدركته، ماذا نقول في هذا؟ هذا ما كان هو يدعي أنه يستخدم الجن أو يخدمونه، هذا فقط غرغرت ما وجد بد. قال ممكن بعض المؤمنين موجودين حولي، يوجد الجن المؤمنون وإن فيهم أولياء الله، قضية إيمان وتقوى فقط منا ومنهم. فإذا قال يا عباد الله بسوء وكانوا موجودين وخاصة المؤمنين، أما إذا كانوا فسق أو كفار أو شياطين بودهم يموت هو ودابته، وحبست الناقة أو الجمل، قد نقول حبس إخواننا المؤمنون من الجن كانوا حاضرين في المنطقة. وما يديكم أنهم الآن جالسون يسمعون؟ ممكن، وإن كانوا في الحقيقة مثلنا اعترفوا أنهم على أسوأ الأحوال. قالوا وكنا طرائق قددا في متجان والقادر والرحمن والهيشان وعقائدهم هابطة مثل ما حصل لنا، لأنهم أتباع لنا فقط ما يختلفون عنا، ما عندهم رسالة خاصة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وقع سورة الجن فيها كل هذه الاعترافات.
نعم. أود أن أفهم من أخوة أنه يعني من قولكم أن كشف الوجه وحلق اللحية حلال.
أوه. نعيدها جدعة أيضا. قال الطالب الموسوس: أنا أخشى أن يفهم الناس منكم الآن أن الشيخ يقول حلق الوجه حلال وكشف الوجه للنساء حلال، ما أقول حلال ولا أذبح، أكذب بأني أنا قلت حلال يا عباد الله؟ الناس يفهمون ويقولون، ولكن الله يدافع عن الذين آمنوا. عقول الناس مختلفة. سائل يقول: ما حكم الدخان مع الدليل من الكتاب والسنة؟ هل فيكم مدخنون؟ الحمد لله استرحنا، نجحت دعوة الإسلام، نسبة المدخن الآن 1 إلى 100، وخاصة أهل المساجد وأهل الخير. ومع هذا الدخان حرام. وإن شئتم أنا أعرض عليكم الحقائق العلمية وأنتم أصدروا الحكم منكم. اسمع: لا يحل شيء يؤذي المسلم في دمه جسمه في عرضه في ماله في دينه في عقله. قاعدة: كل شيء يضر بالمؤمن في بدنه حرام وحلال. كل شيء يضر بعقل المؤمن ويفسده حرام بالإجماع، ما في خلاف. كل شيء يضر بعرض المؤمن، العرض يحمي لسان أكثر مما يحمي جسمه. كل شيء يضر بعرض المؤمن فهو حرام. الدين: كل ما يفسد عليك دين الحرام بلا خلاف بين المسلمين. ومن هنا التدخين يضر بالأربعة ما هو بواحد.